ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومعنى الآية الكريمة قوله يا نبي الله أعبد عن سواه الطريق وما لم تعبدن في الحكومة فأستطيع حتى من على الله لا يكون لعبد الذي أبدا. قال بعض العلماء الحكم أعظم من الحاكم لأن الحكم لا تكاد العرب تطلقه إلا على من هو معروف بالإنصاف والعدالة في حكومته. أما الحاكم فيطلق على كل من يحكم سواء حكم بدين أم بحق. والفعل همزة للإنكار عندما أدعي حكما غير الله. وقد قدمنا بعض الكلام في الليلة الماضية على بعض هذه الآية أوضحنا الإعراب غير وحكما وقوله أفغير الله يبتغي حكما أي لا يكون ذلك لأن الهمزة إنكار بمعنى النفي أي وهو الذي أنتم الحكم الذي لا يبتغي حكما سواه هو الله الذي أنزل إليكم على لسان آية الكتاب القرآن العظيم الذي جمع الله فيه ثمرات كتب منزلة وجمع فيه علوم الأولين والآخرين. وقوله مفصلا أي موضحا مبينا آياته توضح فيها العقائد والحلال والحرام والأمثال والمواعظ والآداب والمكارم لأنه في غاية الإلهي والتخطيط والذي فصله هو الحكيم الخبير. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقوله مفصلا حال من الكتاب أي أنزله إليكم في حال كونه مفصلا أي موضحا مبينا فيه العقائد مبينا فيه الحق من الباطل والنافع من الضار والحسن من الخبيث. بين الله فيه العقائد والحلال والحرام وما يقرب إلى الله وما يقرب إلى جنته وما يبعد من الله ويدخله ويقرب إلى ناره. وبين مصير الفريقين وما أعد لأوليائه وما أعد لأعدائه كل هذا موضح مفصل في القرآن. ولو كان في القرآن بعض الآيات المتشابهات فإنها ترد في المحكمات ويعرف إيضاحها بردها إلى المحكمات كما قدمنا في سورة آل عمران في تفسير قوله هن أم الكتاب يعني أن المحكمات هن أم الكتاب التي يرد إليها ما أكثر من متشابهاته. وهذا معنى قوله هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا التفصيل ضد الإجمال هو الإيضاح والبيان. وقول من قال مفصلا أن بينه فترات وفصل لأنه ينزل أنزما منزما هو غير الصلاة. والتحقيق أن معنى قوله مفصلا أنه مبين موضح بين الله فيه العقائد والحلال والحرام ومصير أهل الجنة ومصير أهل النار وكل شيء يحتاج إليه الخلق. كما قال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فالقرآن فيه تبيان كل شيء ولكن الناس كلهم يأخذ منه بقدر ما أعطاه الله من الفهم وهو بحر وكل يعرف منه بحسب ما عنده. وما بينه عبده امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، وما ذكر عنه في صحيح البخاري انه لما ساله ابو جحيفه فخطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، فجاب علي رضي الله عنه: لا وكيف، لقد حسك وبرى ان السماء الا فمن يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفه. قال: وما في هذه الصحيفه؟ قال: العقل وفتاه الاسير، وان لا يقتل مسلم بكافر، ومحل الشاهد من الحديث قول علي رضي الله عنه: الا فمن يعطيه الله رجلا في كتاب الله، وهو يدل على أن من أعطاه الله فمن في كتاب الله فهما علوما خطه الله بها لم تكن بها أحد، لأن القرآن يتضمن الجميع على الشاء، والناس في فمه بحسب ما أعطاهم الله من النواهي. وإذا قال تعالى: هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وقوله: والذين آتيناهم الكتاب، آتيناهم معناه آتيناهم الكتاب، والمراد بالكتاب في كل كتاب الصادق بالتوراة والإنجيل، وصيغة الجمع في قوله: آتيناهم للتعظيم، والمعنى: والإسرائيليون والنصارى ما آتيناهم سلمه بالتوراة والإنجيل يعلمون أن هذا القرآن منزل من ربك بالحق، أن الله نزله عليك في حال كونه متلبسا بالحق، لأن كل ما فيه حق لا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر، ولا يخبر إلا بكبر، إلى غير ذلك من أمور أحق يقضي. ومعنى الآية: أحق علماء اليهود والنصارى الذين يطلبون انك حاكم اليهم، قل يعلمون ان هذا الكتاب الذي انزله الله علي حق، واني رسول الله، ولانهم يعلمون ان الكتاب حق. اذكر من ربك بالحق وقوله بالحق، وانه في محل حق اي في حال كونه متربصا بالحق، والحق ضد الباطل، ومعناه ان هذا القران لا باطل فيه، كله حق وكله هدى، وما لا بعد الحق الا الضلال، كما ياتي نباعه بقوله: وتم كلمه ربك في القول عزاء. وهذا معنى انه من جهنم بالحق، هما جهنم من كريم، الفائده انها سببيه، أن يتكذب عن كل هذا القرآن حقا لا تبتعيه، ألا ينتهي أحد به، وقوله منتهي هو جنب المنتهي، والمنتهي في قائد فلا ينتهي فهو منتهي إلى قال توسع، أعطيه مستعين من أبي هو أن يجد الشك. وكلامه عليه أنه مستقيم لله، وأنه لا يطيع منهم آثما ولا كفورا، وأنه لا يشرك. وقد قدمنا مرارا انه جرت العاده في القران ان الله جل وعلا يامر نبيه صلى الله عليه وسلم وينهى ليسرع ذلك الامر والنهي لامته على مقامه صلى الله عليه وسلم، لانه هو القدوه لهم المسرع لهم بقوله وفعله وتقريره. ومن أفضل الأدلة على ذلك هو ما قدمنا في آية بني إسرائيل، ولقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على التحقيق، لأن كل الخطابات في الآيات ذات يقول له الله إما يبلغن عند ترك بر يعني المسلم عند كروان ذات الكبار أو أحد والديه فلا تقل له معه ومعلوم أن وقت نزولها أن والديه قد ماتان زمان لأن أبوه مات وأباه مات وهو حمد وإنه مات وهو صلوات الله عليه وسلم صغير فعلم أنه أمره بأنه إن بلغ والداه أو أحدهما الكبر أن يبرهما وهما قد ماتا لا يمكن برهما عرفنا من ذلك أنه يأمره ليتبع من مات على لسانه صلى الله عليه وسلم وقد بينا مرارا أن من أساليب اللغة العربية المعروفة أن الإنسان يخاطب إنسانا والمراد عنده بالخطاب غيره وكان فيه مرارا المثل المعروف هي اتيان واسمعي جارا وبينا فيما مضى أنه من رجل لرجل من بني خزارة يسمى سهل بن مالك نزل في بيت حارثة بن يمين الطائي ووجده غائبا أكرمته أخته ووجد بجمالها فأراد أن يعرض لها بالخطبة فخاطبه أخرى غيرها قائلا يا أخت خير جميل والحضارة كيف ترين في فتاة زارة أصبح يهوى حرة الإطارة إياك أعني إسماعيل جارة فعلمت بنت عائشة بن الأمين الطائي أن الخطاب موجه إليها وإن كان يخاطب غيرها أي قال إياك أعني إسماعيل جارة فأجابت قائلة إني أقول يا فتاة زارة لا أكثر الكيد ولا الدعارة ولا فراق أهلها الحارة فرح إلى أهلك بالسحارة والشاهد من هذا الرجل قوله يا قيام واسماعي جارة فهو أسلوب عربي يخاطب الإنسان إنسانا وليعدي ينقل الخطاب بواسطته إلى غيره القرآن بإنسان عربي مبين ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع فما أمر به أو نهي عنه قال مصرعا لأمته صلوات الله وسلامه عليه وبيا قالهما فلا تكونن من المنتهين فقال الجماعة من أهل العلم الخطابات في قوله لا تكونن من المنتهين وإن أشركت ليحبطن عملك كالخطاب العام الموجه لجميع الناس وإن كان يبلغ مفردا كما هو معروف كقولك وفكري العبد فتنسيلك الأيام ما كنت جاهلا يأتيك بالأخبار من ذنب زوجي وإن هذا الخطاب يبلغ كأنه مفرد ومعناه عام موجه لكل من يصح منه الخطاب هذا معنى قوله فلا تكونن من المنتهين أي لا تكونن يا نبي الله أي يا مخاطب ممن يصح منه الخطاب من المنتهين أي الكافرون لأن هذا الخطاب منزل من الله أي لا تكونن من المنتهين لأن الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا ما راها والحرف جمهور القراء ما عدا الكوفيين الثلاثه راه من السبعه نافع وابن كهيل وابو عمرو وابن عامر كل من قرأه وجنة بنات وربك فرعون عدلا في قراءة الجنة وقرأه الصوفيا عن عاصما وحمزة والكسائي وجنة بنات وربك فرعون عدلا بالإفراد ومعنى القراءة هاتين واحد لأن الكلمة تعودي فقيل عن معرفة وتعلم كقوله وإن تعودي نعمة الله أي نعمة الله ويحذر الذين يخالفون عن أمري أي أيامه وتم الكلمة وربي أي كلمات وربي وقد كتم الله جل وعلا في آيات من كتابه أما كلماته جل وعلا لا حصر لها ولا نهاية كما قال في قوله جل وعلا ولأن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله وكقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ونفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ورجعنا بمثله موتى والمراد بالتمام هنا الكمال الكمال التام من جميع الجهات والمعنى أن كلمات الله ومنها هذا القرآن العظيم أنها بابعة غاية الكمال والتمام وقوله صدقا وعدلا قال بعضهم هما تمييز محول عن الفاعل أي أن صدقها وعدلها وقال بعض العلماء هما مصدران حالان أي أن في حال كلها صادقة عادلة وأعربهما بعض العلماء بأن كليهما ما نابع عن المطلق لأن التمام يتضمن معنى الصدق والعدالة أي أن صدقة وعدلة صدقا وعدلا والمعنى أنها كاملة صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها وقوله صدقا أي في جميع الأخبار وعدلا أي في جميع الأحكام وما في القرآن من أحكام وهو في غاية العدالة والإنصاف ومراعاة مصالح البشر في دنياهم وأخراهم وما فيه من الأخبار فهو صحيح حق مطابق للواقع لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني أن ما تخبرون فيه من الأخبار هو حق وما تمارون فيه وما تنهون عنه فيه من الشرائع فهو في غاية العدالة والجمال وإذا كانت كلمات الله بهذه المغادة من الجمال وقت الإجراء قال وَالْعَدَالَةِ جاء للبشرية بخير الدنيا والآخرة أما في دار الدنيا فجاء فيه تنظيم علاقاتها أمر فيه الفرق في أن يكون لجنة صالحة لبناء المجتمع بأن يكون تحيا باردا لما لديه وأن يكون شجاعا مضحيا وأن يكون مخلصا لأمته لا يغشها إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق وعدم الإنسان كيف يعاشر أقرب الناس إليه وزوجته وأبنائه وأسرته لابنيه أمره أن يتحفظ منهم غاية التحفظ لدينه ودنياه لأنهم ربما أوقعوا فيما لا ينبغي ثم أمر لا يجد منهم ما لا يحب أن يعاملهم بالدين والصحب والمغفرة كما قال في سورة التغابن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم فمن شدة فتنتي وعلم الإنسان كيف يعظم أسرته وابنه وأصلح لها من شر امرأته وأولاده لئلا يضيع عليه دينه أو دنياه ثم إذا عثر منهم على ما لا ينبغي أمره أن لا يعاملهم بالشدة والمكر وإذا قال بعد في هذه الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ثم قال إذا رأى منهم ما يكره وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وعدم الإنسان كيف يعاشر مجتمعه وبين له ما يعاشر به مجتمعه من الوفاء والإخلاص والذي والتحايا والتضحية وأمر الرؤساء أن يدينوا بالمعروف وأن يفعلوا بما هو وأن يفعلوا بما صالحهم ويسرهم ويدينوا لهم من جانب وبما رحمة من الله لنت لهم واخفض جناح المؤمنين وأمر المعروف أن يطيعوا الرؤساء ويعاونهم على الخير والتنزيل الطاعات لتستعيد جهود الجميع إلى ما فيه مصلحة الدنيا والآخرة وأحاط الجواهر التي عليها مدار الموالي والإنقاذات في دار الدنيا لأن جميع الموالي والإنقاذات في دار الدنيا إلى أكرم نجدها ورابعة إلى ستة جواهر يقنا في الإسلام للإحاطة بها هذه الجواهر هذه الدين والنهج والنسب والعقل والمال والعرف هذه الجواهر التي تدور حول الموالين والإنسانات في الدنيا وأعلمها دين الإنسان فهؤلاء الذين يأتون البلاد متمسكة بدين ويبثون له مثلهم والملاهد الهدامة والتعاليم الخبيثة حتى يضيعوا دينهم ويقتلوا بينهم وبين خالقهم هذا أكبر عدوان وأعظم جريمة عرفها التاريخ كذلك الأنفس بعد ذلك الذي يظلم لسانا فيقتله بالنار ثم بعد ذلك تكون العقول فالذي يضيع عقل الإنسان ومثال يبين عقل نفسه الذي يشرب الخمر فالله جل وعلا حمده كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقده حماية للدين وقال الله جل وعلا حافظهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقد حمى الله الأنفس ولذلك شرع القصاص قيادة لأنفس الناس لأن من أعظم السبب دون القتل هو شرعية القصاص والله يقول ولكم بقصاص حياتنا عند الباب على من مراعاة القرآن لمصالح البشرية في دينها ودنياها لأن القاتل إذا احترق قلبه من الغضب فأخذ الآلة ليحسن فوزع إيقافه للقصاص على الخجلة من القتل فصعدت فرائضه وقال لذلك الموقف الآن فسلم هو من القتل وسلم من كان يريد أن يقتله كما قال ولكم للقصاص حياة وقد بين جل وعلا جعل على العقول حكما حيث حرم شرب كل ما يضر بالعقل للمسلم ونحوه قال صلى الله عليه وسلم كل مسلم حرام ما أكثر كثيره فقليله حرام إنما الخمر والميسر والأصحاب والإسلام إلى قوله اجتنبوه لعلكم تفلحون فتحريم هذه المسكرات كلها محافظة من النيران السماوي على عقول الناس لأن من كذب فضع عقله ارتكب كل فاحشة وكل سوء والعياذ بالله لأن نور العقل هو النور الذي يميز الإنسان به بين الحسن والقبيح والنابغ والضال فربما إذا تسلك ربما وقع على ابنته
وكل منهم يبيت في قلع وخوف من القوة التي بدلوا فيها النصر والنفي كل ذلك انما جاءهم منهم عليهم الناحية الروحية لان ارواحهم لو كانت مربعة على دين من سماوي من تعاليم رب العالمين قال البشر بامن وطمأنينة ان تلك الروح المهيبة المربعة لا تقود تلك المهجة الطاغية والقوة الهائبة إلا قيادة طبيعية لخير البشرية وخير الدنيا والآخرة وإهمال الناحية الروحية هو من أعظم البلايا والغيبات ونحن دائما ننبه أبناءنا معاشر المسلمين لأننا نعرف كل الأسف أنهم عدم يدخلوا الحضارة الغربية فانفصلوا عن تعاليم السماء وقطعوا الصلة بينهم وبين من فتح أعينهم ونحن نبين لهم الحقائق ونضرب لهم الأمثال لأن الحضارة الغربية بالاستقرار التام الذي لا يمكن أن يكابر فيه إلا مكابر باحث بالمحسوس جمعت بيننا في إلا لا مثال لنفعه وبين دار لا مثال لذهب بدره أن الذي حصلت من النفع هو ما حصلت عليه من التقدم المادي والتقدم التنظيمي لجميع ميادين الحياة فهذا الأمر كما علمتم والتواصل عنه عجز وضعف وتمرد على نظام السماء لأن نظام السماء يأمر المسلم أن يكون قويا متقدما في جميع الميادين العملية تابعا في جميع الميادين العملية وأعد لهم ما استطعتم من قوة هذا الأمر كأنه يقول أعدوا ما يكون في المستطاع من القوة كائنا ما كان مهما تطورت القوة ومهما بلغت فالمتواصلون العجزة الذين لا يعدون القوة متمردون على نظام السماء مخالفون لأمر خالق السماوات والأرض فليحذر الذين يخالفون أوامره فمن ما يرى في القرآن وجده جامعا بين الأمرين الأمر بالقوة والتقدم مع المحافظة على الآداب الروحية ونحن دائما نضرب بعض الأمثال اقرأوا آيتين من سورة النساء وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فإلى آخر الآيتين على وقت امتحان السلاح المسلح والرؤوس تنزل عن الأعناق وفي هذا الوقت الحرج نظام السماء والقرآن العظيم يدبر الخطة العسكرية على أبناء الوجود في الوقت الذي يحافظ فيه على الاتصال بخالق هذا الكون وتربية الروح في أدب سماوي من آداب السماء والصلاة في الجماعة والله جل وعلا يقول في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقوله فاثبتوا تعليم عسكري سماوي يأمر به خالق السماوات والأرض للصمود في ميدان في خطوط النار الأمامية وفي هذا الوقت الطلق يقول الله جل وعلا واذكروا الله كثيرا هكذا فليكن المؤمن قويا في جميع الميادين محافظا على آدابه الروحية متقيا لربه صلة روحية لأن الروح المهيبة على بين التعليم السماوي تقود المادة والقوة قيادة طبيعية حكيمة ليس فيها وجة على البشر ما أنجزته الحضارة الغربية من المنافع وما جنته من المدار نضرب له في المناسبات مثلا يصير به المعقول كالمحسوس مثال ذلك هو أن رجلا بعيدا من الإمام منقطعا في آخر رنك من الحياة وجد ماء عيدا جلالا وثما قاتلا فساكا فحاله معها يستم القاتل وماء العيد الجلال حاله لا بد أن تكون واحدة من أربع حالات إما أن يشربهما معها وإن شربهما معها لن ينتفع بالماء الزلال لأن السم الفتاة يقتله وإن تركهما معها انقطع عن الركب وما في الطريق وان شرب السم وخرج الماء وهذا رجل احمق وهو لا يبين ما به من بعد وان كان رجلا عاقلا لبث الماء وترك السم في الحضاره الغربيه فيها ماء حج الجلاب وفيها سم باسط اكثر اما ما فيها من الماء الجلاب وهو ما انتجته من القوه الماديه والقوه التنظيميه في جميع موادين الحياه واما ما فيها من السم باسط اكثر هو التمرد على نيران السماء والطغيان والعصيان لخالق هذا الكون جل وعلا والاهلاك الكلي الى باب الروحيه السماويه فعلينا معاشر المؤمنين ان نتردد بهذا ونفرق بين السم والماء ونقول من الحضاره الارضيه ما استطعنا من قوتها الماديه ونجتنب كل التجنب ونتباعد كل البعد عن سميها الفكاك القكاك مما جنته من التمرد على نظام السماء ومعصيه خالقها والكون والانحطاط الخلقي وضياع الاحلام والسلم الروحيه الانسانيه وهو الذي يؤسف كل الاسف ان اغلب الى من شاء الله من يحركون الدفات ربما اقاموا منها بارها من الانحطاط الخلقي والجهد في الاسلام وقد تسلمت بالله وعدم صله السماء بالارض في الوقت الذي هم فيه يهلكون كل الاهلاك مما هي الجهلان ومنافعها الدنيويه فحسب القضيه وبدايه بالله ما احسن الدين والدنيا الا اجتمعها واصبح الكفر والاهلاك بالرجل فعلى المسلم ان يفرق بين ما يضر وما ينفع يفرق بين باب الحضاره الارضيه ونافعها ويستفيد من نافعها من القوه الماديه والتنظيميه ويحذر كل الحذر من باربها من الانحطاط الخلقي والتمرد على نيران السماء ومعصيه خالق هذا الكون لان الذي كان في هذه الدنيا اذا فقد صلته بخالق السماء الذي فتح عينيه وجعل له فيهما النور وابدعه من غرائب كله وعجائبه ما يظهر العقول وخسر صلته لله خسر كل شيء ولم يبق له في الدنيا شيء وعلى المسلمين ان يحافظوا على تراثهم الروحي وادابهم السماويه من طاعه خالقها والكون في الوقت الذي هم فيه ينتفعون بالماده والقوه ونحن نبين لاخواننا مرارا ان دين الاسلام يامر بالمحافظه على التعاليم السماويه والاداب الروحيه ويامر بالتقدم الدنيوي في جميع الموادين حتى ولو كان ذلك التقدم الدنيوي العقول الذي انتجت عقول كفاره بدرا وكذلك كان سيد البشر مربيها لاحوال الخلق ومضيء الطريق له نبينا صلى الله عليه وسلم كان كذلك يفعل انتم تعلمون في التاريخ انه لما حصله الاحزاب في غزوه الخندق ذلك الحصار العسكري والتاريخي العظيم المنصوص في قولي ان جاءكم من فوقكم ومن اسفل منكم وان جاءت الابصار وبلغت الطيوب الحناجر وتؤمنون بالله ظلما هنالك ابتلي المؤمنون وجبلوا في الدار الشديدة لما وقع هذا قال له سلمان الفارسي رضي الله عنه كنا اذا خفنا خندقنا فالخندق خطه عسكريه العقول التي ابتكرتها عقول فارس وهم نجوم يعبدون النار فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الخطه العسكريه نجسه مطيره لان العقول التي ابتكرتها عقول كفاره لا بل اخذوا الخطه الكافريه التي نبداها من الكفار واستعان بها في دنيا وهو مرض ربه فيما بينه وبين الله متمسك بالاداب السماويه وتقوية الروحية وكذلك لما تكاربت عليه قوة الشر واضطر إلى أن يخرج من وطنه مهاجرا إلى هذه المدينة حاركها الله لما تصبهم حرب عليه واضطر إلى أن يكيله وصاحبه الصديق رضي الله عنه إلى أن يدخل في الغار خوف من المشركين، وما بينه الله بكرة لبراءه إنهما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن، وجد رجلا كافرا يسمى عبد الله بن الوريد بالدعوة لي، ولكنه عنده قدرة دنيوية، هو خبير دنيوي كافر يعرف الطرق والطرق المعهودة بين مكة والمدينة، جعل الكفار عليها الرصد والعيون لا تلقها روحيه خسرها والخبير الكافر. عبد الله بن الوريد بالدعوة لي يعلم الطرق غير معهودة، فاحذ به إلى جهة البحر وجاء به من طرق هذه معهودة